إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنستكمل درسنا في هذا الكتاب المبارك لمع الاعتقاد. وقد ذكر المؤلف من جملة الصفات التي ثبتت لله عز وجل بالكتاب والسنة صفة الكلام، فقال عليه رحمة الله: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه، أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر عن ابن مسعود رواه البخاري معلقاً مجزوماً به. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، فكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. لكن هذا الأثر لا يصح. ولهذا علق ابن عثيمين عليه رحمة الله على هذه الصفة تعليقا جميلا، فقال، والشيخ علق على قوله: متكلم بكلام قديم، فقال: يعني قديم النوع حادث الأحاد. لا يصلح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان ظاهر كلامه أنه قديم النوع والأحد، لكن المؤلف قال قديم، ولم يفصل، لم يقل يتعلق بالنوع والآحاد، لكنه قال قديم وسكت، وهذا لا ينبغي أن يسكت عليه، لأن هناك من يقول من الفرق المخالفة لمذهب أهل السنة من يقول إن كلام الله قديم ولا يؤمن بأنه يتكلم متى شاء إذا شاء، وهم الذين يقولون الكلام النفسي. ولهذا لا بد من توجيه كلام المؤلف كما وجهه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. وكلام المؤلف يوجه لأن ظاهر كلامه أنه ينقل مذاهب أهل السنة والجماعة، وأنه على منهج أهل السنة والجماعة. قال: سمعه موسى من غير واسطة، لقوله تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وسمعه جبريل لقوله تعالى: قل نزله روح القدس، قل نزله روح القدس، روح القدس من ربك. وقوله: ومن أذن له من ملائكته ورسله. أما الملائكة فلقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم. وأما الرسل فقد ثبت أن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. قوله: ويأذن لهم فيزورونه، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني. وقال: وقول ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وذكر ابن خزيمة في طرقه في كتاب التوحيد بألفاظ منها: سمع أهل السماء، أهل السماوات للسماوات صلصلة. وأما المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من حديث النواس بن سمعان مرفوعا: إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة من خوف الله، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا. لكن ثم قال: القول في القرآن، قال: القرآن الكريم من كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهو كلام الله حروفه ومعانيه. دليل أنه من كلام الله قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ودليل أنه منزل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ودليل أنه غير مخلوق قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر غير الخلق. والقرآن من الأمر لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكقوله تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. ولأن كلام الله صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة. ودليل أنه منه بدأ أن الله أضافه إليه، ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله مبتدئا. ودليل أنه إليه يعود أنه ورد في بعض الآثار أنه يرفع من المصاحف والصدور في آخر الزمان، كما ورد في حديث حذيفة مرفوعا: وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، رواه ابن ماجه في كتاب الفتن وصححه الألباني. قال: والقرآن حروف وكلمات، وقد ذكر المؤلف رحمه الله لذلك أدلة ثمانية: أن الكفار قالوا إنه شعر ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما هو حروف وكلمات، إن الله تحدى المكذبين به أن يأتوا بمثله ولو لم يكن حروفا وكلمات لكان التحدي غير مقبول، إذ لا يمكن التحدي إلا بشيء معلوم يدرى ما هو، إن الله أخبر بأن القرآن يتلى عليهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، ولا يتلى إلا ما هو حروف وكلمات، أن الله أخبر بأنه محفوظ في صدور أهل العلم ومكتوب في اللوح المحفوظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ولا يحفظ ويكتب إلا ما هو حروف وكلمات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: صححه المؤلف، يعني قال حديث صحيح لكن ولم يعزه، قال: ولم أجد من خرجه. ومعنى فأعربه، من قرأ القرآن فأعربه يعني تلاه ولم يلحن فيه. وقول علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. وإجماع المسلمين كما نقله المؤلف على أن من جحد منه سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه فهو كافر. ثم ذكر أوصاف القرآن وقال: إنه كتاب الله المبين، أنه حبل الله المتين، أنه سور محكمات، أنه آيات بينات، أن فيه محكما ومتشابه، أنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أي جهة، أنه بريء مما وصفه به المكذبون من قولهم إنه شعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. هذا فيما يتعلق بكلام الله عز وجل. هنا ذكر الشيخ صالح مراتب للقرآن العظيم، فقال: المرتبة الأولى مرتبة الكتابة، يعني أن الله عز وجل كتب هذا القرآن في اللوح المحفوظ، وهذا ظاهر بقوله جل وعلا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فالله جل وعلا قبل أن يتكلم بهذا القرآن في الأزل، يعني حين خلق اللوح المحفوظ وأودعه ما سيكون، جعل فيه القرآن مكتوبا، وهذه مرتبة الكتابة قبل مرتبة التكلم به، فهو جل وعلا جعله مكتوبا في اللوح المحفوظ، وذلك لسعة علمه جل وعلا، فهو يعلم ما سيوحيه لعبده محمد صلى الله عليه وسلم، فحفظه مكتوبا في اللوح المحفوظ. المرتبة الثانية مرتبة الإنزال الإجمالي، ثم بعد أن بعث نبيه عليه الصلاة والسلام جعل القرآن جميعا الذي في مرتبة الكتابة، جعله في بيت العزة في السماء الدنيا، كما روي عن ابن عباس أن الله أنزل القرآن وجعله في بيت العزة في السماء الدنيا. قال ابن عباس: ثم أنزل منجما على 23 سنة. المرتبة الثالثة مرتبة الكلام والتكلم به، وهذه هي التي يخص بها وصف القرآن، لأن الله جل وعلا تكلم بهذا القرآن وسمعه منه جبريل فبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم الله جل وعلا بهذا القرآن، فتكلم الله جل وعلا بهذا القرآن إنما كان بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فتكلم الله جل وعلا بهذه الآيات إنما كان بعد أن كانت المجادلة، وبعد أن حصل من المرأة وزوجها ما حصل، فقوله جل وعلا قد سمع هذا حادث بمعنى جديد ليس بقديم، وهذا كما وصف الله جل وعلا، يعني الكلام الذي تكلم به الله حادث، وإلا هو مكتوب في اللوح المحفوظ وهو منزل في سماء الدنيا، لكن الله تكلم بهذا فسمعه جبريل بعد أن قالت المرأة، لأنه قال قد سمع. نعم. وأما كونه قد كتب في اللوح المحفوظ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فذلك لعلم الله أنه سوف تحصل حادثة كذا، وأنه سوف ينزل فيها قرآنا كذا، فذكر هناك، لكن الكلام الذي تكلم الله به فهو بعد أن قالت المجادلة ما قالت. وهذا الذي يدل عليه قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني كلام يسمعونه فهو محدث التنزيل، محدث التكلم به، فليس تكلم الله جل وعلا بالقرآن قديما كما يزعمه أهل البدع. ولهذا استدرك على المؤلف هنا لما قال بكلام قديم، بل تكلم الله جل وعلا به بمشيئته جل وعلا وإرادته واختياره حسب ما يوافق حكمته. قال والناس في القرآن على مذاهب، الأول قول من يقول إنه معنى نفسي، الثاني قول من يقول إنه مخلوق منفصل كما تزعمه المعتزلة، الثالث من يزعم أن جبريل أخذ القرآن من مرتبة الكتابة من اللوح المحفوظ وأنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره السيوطي وهو قول باطل، لأن جبريل سمع ولم يكن أخذ من اللوح المحفوظ. ثم قال فإذا نسبة القرآن إلى جبريل وأنه قوله هذه نسبة تبليغ، يقصد أين؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني قول جبريل فهو الذي بلغه وليس هو الذي تكلم به من عند نفسه. فإذا نسبة القرآن إلى جبريل وأنه قوله هذه نسبة تبليغ، فإنك إذا سمعت مني كلاما أنقله عن أحد أهل العلم فإنه يكون القول قولي، ولكن الكلام كلام من أنقل كلامه، ففرق بين القول وبين الكلام. وهذا لم يتفطن له كثير ممن زعم أن في هاتين الآيتين نسبة القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى جبريل، يعني أن الله جل وعلا لم يتكلم به وأنه ليس هو قول الله جل وعلا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ القرآن، فالقرآن لما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم صار قولا له، يعني هو الذي قاله لنا بعد أن سمعه من جبريل، بعد أن سمعه جبريل من الله عز وجل. قال فنتلخص من ذلك أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يتكلم وأن كلامه قديم النوع حادث الأحد. إيش معنى حادث الأحد؟ قديم النوع يعني أن الصفة صفة الكلام ملازمة لله عز وجل، فكما أن الله عالم فهو متكلم، فهو سبحانه وتعالى يتكلم، وكما أن صفته سميع وبصير هي ملازمة له، لكن الكلام الذي يتكلمه مع جبريل ومع موسى ومع أهل الموقف ومع غيرهم هذا حادث الأحاد، هذا المراد بحادث الأحاد، وأنه يتكلم بصوت يسمع لأنه لم يكن بحروف وصوت، فكيف يسمعه موسى عليه السلام؟ وأنه يتكلم بصوت يسمع وأن كلامه حروف سمعه منه موسى عليه السلام ويسمعه منه جبريل والملائكة ويسمعه الناس يوم القيامة، وأن كلامه جل وعلا ليس ككلام غيره، بل ينفذ في الخلائق يوم القيامة يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأن كلامه لا يأتي من جهة وإن ما يأتي من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال بدون أن يكون من جهة واحدة، وهذا من عظيم اتصاف الله جل وعلا بهذا الوصف. هذا بناء على أن الحكاية التي جاءت عن موسى صحيحة، وأن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، إذا حفظ في الصدور فهو كلام الله، وإذا كتب في الأوراق فهو كلام الله، وإذا تلي على الألسنة فهو كلام الله جل وعلا. فإذا تلي نقول الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. وهذا حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. وتعليق الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله على هذه الصفة قال: ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. ثم ذكر الآيات التي ذكرها المؤلف: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الفجار عن رؤيته دل على أن الأبرار يرونه، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته. وهو حديث متفق عليه. وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، لأن الله ليس كمثله شيء ولا شبيه له ولا نظير. وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية: يرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، وهي رؤية حقيقية تليق بالله. وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله، أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين. ونرد عليهم بأن هذا خلاف ظاهر القرآن، وبأن هذا خلاف ما قرره السلف الصالح، وبأنه لا دليل على كلامهم البتة. ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله بعد هذه الصفة صفة الإرادة والمشيئة، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فقال: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا طاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. كما رواه مسلم في صحيحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. وذكر الشيخ صالح هنا قال: وكثير من أهل العلم ومنهم ابن القيم وغيره يقولون: لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء فيتواردان. قال: وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القدر مرتبتان، المرتبة الأولى ما يسبق حصول المقدور بالزمان، يعني ما كان في الماضي، والمرتبة الثانية هي ما يكون حال وقوع المقدور. أما المرتبة الأولى فتضم مرتبتين، الأولى هي العلم وهذه سابقة، فالله جل وعلا علم ما الخلق عاملون إلى يوم القيامة، والثانية هي الكتابة، كتب جل وعلا مقادير الخلائق إلى قيام الساعة قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وأما المرتبة الثانية وهي ما يواكب المقدور فتضم مرتبتين، أن الله جل وعلا مشيئته نافذة في عباده، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يحدث في ملكه وملكوته شيء إلا وقد أذن الله جل وعلا به، قد أذن الله به كونا، فطاعة المطيع أذن الله جل وعلا بها كونا، ومعصية العاصي أذن الله جل وعلا بها كونا، وكفر الكافر أذن الله جل وعلا به كونا، والمصائب التي تصيب العباد أذن الله بها كونا، لقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فما يشاء العبد داخل في مشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فجعل مشيئة العبد تبعا لمشيئة الله جل وعلا، وأن العبد إذا شاء شيئا لا يكون استقلالا، بل إذا شاء الله جل وعلا أن يكون كان. المرتبة الثانية وهي الرابعة من مراتب القدر: لا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه، فالله جل وعلا خالق كل شيء، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال: هذا الأمر بمراتبه الأربع هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة، فعندهم القدر هو علم الله وكتابته ثم مشيئته ثم خلقه جل وعلا. ونفاة القدر قسمان: الطائفة الأولى قدرية غلاة، وهؤلاء هم نفاة العلم الأولي الأزلي، وهؤلاء فرقة انقرضت، وهي التي قال فيهم أئمة السلف: ناظروا القدرية بالعلم، فإنهم أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا، وهم الذين يقولون إن الله لا يعلم ما يفعله الناس إلا بعد أن يقع وأن يحصل، وهذا كفرهم ظاهر لأنهم أنكروا علم الله المحيط الشامل. الطائفة الثانية القدرية الذين ينفون خلق الله جل وعلا لأفعال العباد، وينفون القدر ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، ويقابلهم الجبرية وهم قسمان: الجبرية غلاة، وهم الذين يقولون إن المرء ليس له اختيارا أصلا، بل هو كالريشة في مهب الريح، وهذا اعتقاد الجهمية وطوائف من الصوفية الغلاة، وهم موجودون إلى اليوم. والطائفة الثانية الجبرية غير الغلاة، وهؤلاء هم الأشاعرة، فإن الأشاعرة يقولون بالجبر، لكنه جبر في الباطن دون الظاهر، يقولون ظاهر المكلف أنه مختار، لكنه في الباطن مجبر، ولهذا اخترعوا لفظ الكسب، فاخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكسب، وقال: إن الأعمال كسب للعباد، واختلف حذاقهم في تفسير الكسب إلى نحو من 12 قولا، لكن خلاصة الأمر أنه لا معنى للكسب عندهم. ولهذا قال بعض أهل العلم، ذكر قصيدة يعني فيها أن كسب الأشعري لا يعقل، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله عز وجل ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل، ما أمر وما نهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم ترجى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. طبعا هنا انتقدت عبارة وكسبا لأن من مصطلحات الأشعرية، لكن قوله هنا فدل على أن للعبد فعلا ينفي أن يكون المؤلف على مذهب الأشعرية، وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب. وهنا تعليق الشيخ عليه، قال: ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله لفظ الكسب، وهذا الموضع مما انتقد عليه أيضا، وذلك أن لفظ الكسب مما استعمله الأشاعرة، وإن كان جاء في القرآن، قال: وجاء في القرآن: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولكنه إذا كان في باب الاعتقاد فينبغي إذا استعملت الألفاظ التي يستدل بها أهل البدع ينبغي أن يكون استعمالها موضحا بالمعنى الصحيح، فلا تستخدم الألفاظ التي تحتمل معنى ليس بصحيح كما عليه أهل البدع. فقوله جل وعلا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني عملت. فالكسب في القرآن هو العمل، أما عند الأشاعرة ومن شابههم من المبتدعة فاستعملوا الكسب بمعنى أن العبد يكون محلا لفعل الله جل وعلا، يعني هو ما هو فاعل وإنما محلا لفعل الله، وهذا الذي جعلهم يقول أنهم في الباطن جبرية، فيقولون هو كسب الفعل لأنه محله، ولا يجعلونه فاعلا حقيقة. ولكن الحق أن العبد فاعل لفعله حقيقة، والله جل وعلا هو الذي خلق فعله، فيضاف الفعل إلى الله جل وعلا خلقا وتقديرا، ويضاف الفعل إلى العبد أيضا فعلا منه واختيارا وعملا، فهو فاعل لفعله حقيقة، والله عز وجل هو الذي خلق العبد وخلق أفعاله. وبهذا يتبين لك مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة القدر، وهي مسألة مهمة. ولنتذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تفشه، يعني أن القدر من الأسرار الذي إذا أتى العبد وخاض فيها فإنه لن يصل فيها إلى مبتغى إلا إذا سار على ما دلت عليه النصوص. وقد جاء في بعض الأحاديث: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، لأن العبد إذا خاض في هذا على غير بصيرة فإنه يقع في الضلال. وسبب ضلال الخلق أنهم دخلوا في تعليل أفعال الله، ودخلوا في البحث في مسائل القدر دون معرفة لما دل عليه الكتاب والسنة. ثم ننتقل إلى هنا، انتهى مبحث الأسماء والصفات، ونحن نستعجل لأنه لم يبقى لنا إلا الدرس القادم بإذن الله عز وجل، فلعلنا نخلص الكتاب. فتكلم عن الإيمان وقال: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان قول باللسان ويقصد التلفظ بالشهادتين، وعمل بالأركان يعني عمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وعقد بالجنان يعني ما يكون في القلب من التصديق والإخبات واليقين والتوكل والإنابة والخوف والرجاء والمحبة. هذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يعني إذا زاد العبد في الطاعات فإن إيمانه يزيد، وإذا وقع في العصيان فإن إيمانه ينقص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا الحديث متفق عليه. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا، هذا دلالة على أن الإيمان يزيد. فزادتهم إيمانا، وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا. قال هنا الشيخ: هذه الجمل فيها ذكر مبحث الإيمان ومعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، ومن أوائل المسائل الواقعة لهذه الأمة ما اختلف فيه أهل الفرق عما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. مسألة الإيمان: هل تدخل الأعمال في مسمى الإيمان؟ وهل الإيمان يتبعض، يعني هل يزيد وينقص؟ وهل هو أبعاض قد يذهب بعضه ولا يذهب كله؟ فافترق أهل البدع في ذلك على أقوال. منهم من يقول إن الإيمان قول واعتقاد، وأما العمل فلا يدخل في مسمى الإيمان، وهؤلاء يسمون المرجئة. والمرجئة على قسمين: القسم الأول غلاة المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة، معرفة القلب لا غير، وهذا موجود اليوم في غلاة المتصوفة وهي طوائف متنوعة. والقسم الثاني الذين يقولون إن الإيمان قول واعتقاد، ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان فيجعلونه تابعا للإيمان وليس منه، وليس من مسمى، يعني أن العمل ليس ركنا في الإيمان، لا يقوم الإيمان إلا به، وهؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء. وكثر هذا في الحنفية، يعني أتباع الإمام أبي حنيفة، لأنه قد قال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وطائفة أخرى خالفت وقالت إن الإيمان إما أن يبقى جميعه وإما أن يذهب جميعه، فليس متفاضلا، يعني شيء واحد. فإذا عمل العبد الكبير فإنه يذهب جميع إيمانه، فالإيمان على حالين: إما أن يبقى وإما أن يذهب، وليس الإيمان متبعضا يزيد وينقص، قد يذهب بعضه ولا يذهب أصله. وهذا هو المعروف من قول الخوارج، ومن نحى نحوهم ممن يقول بتكفير مرتكب الكبيرة، والذين نحوا نحوهم هم المعتزلة. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الإيمان هو ما جمع 5 أمور، هي: أولاً اعتقاد القلب، الثاني قول اللسان، الثالث العمل بالأركان، الرابع أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمن، الخامس أن الإيمان ينقص بمعصية الرحمن وبطاعة الشيطان. فهذه 5 أمور تميز بكل واحد منها أهل السنة والجماعة من خالفهم في هذا الأصل. وهنا إشارة لطيفة، قال: ينبغي أن يعلم أن قولنا العمل داخل في مسمى الإيمان وركن فيه، لا يقوم الإيمان إلا به، نعني به جنس العمل وليس أفراد العمل، لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمنا، لكنه لا يسمى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل، يعني إذا تلفظ بالشهادتين لكنه لم يعمل شيئا. لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يمتنع عن المحرمات ونحو ذلك، وهذه مسألة افتراضية، يعني لا يوجد إنسان بهذه الحالة والعياذ بالله، فإذا وجد فهذا دلالة صريحة على أنه ليس عنده إيمان، لكنه لو فعل بعض الشيء وترك بعض الشيء فهذا لا يحكم بكفره إلا إذا ارتكب المكفرات التي تنقض الإيمان. قال: ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل، إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك وأعتقده بقلبي وأترك كل الأعمال بعد ذلك وأكون مؤمنا، فالجواب أن هذا ليس بمؤمن، لأن ترك العمل مسقط لأصل الإيمان، يعني ترك جنس العمل مسقط للإيمان، فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه، ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل، جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي. في أبحاث كثيرة في الإيمان لا نستطيع أن نمر عليها في هذه العجالة، ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. هنا هو يتكلم عن الغيبيات، وكيف أن أهل السنة والجماعة يؤمنون ويصدقون بالأمور الغيبية التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلنا أو جهلنا ولم نطلع على حقيقة معناه. وهل يمكن أن يأتي شيء ونجهله لا نعرفه؟ قد يجهل بعضنا، كما مر معنا في موضوع المحكم والمتشابه، وأن منه مطلق ومنه نسبي، وأن المطلق لا يوجد في الكتاب والسنة، بأنه يوجد شيء لا يعرف الناس جميعا معناه، وإنما يعرف بعضهم معناه وبعضهم لا يعرف معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج، يعني نصدق بحديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا مناما، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به وهو يقظان وليس في حال النوم، يعني ليس رؤيا وحلم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قريش أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات، يعني لو قال أني رأيت رؤيا أنني ذهبت إلى المقدس وصعدت أو عرجت إلى السماء فإن قريش لا تنكر هذا، لكن لما يقول ذهبت أنا بنفسي فهذا هو الذي ينكرونه. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه، وهذا حديث متفق على صحته، فلا يجوز أن ينكر ذلك، فإن العقلانيين ينكرون مثل هذه الأمور الغيبية، مثل شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم ولطمه لموسى، تجدون بعض المتأثرين بالعقلانيين ينكر هذا، يقول هذا لا يمكن ولا يعقل، وما دام أنه أمر غيب وصح به الخبر فنحن نؤمن به قطعا. قال: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم فيقتله، وخروج ياجوج وماجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل، وهذه كلها عليها أحاديث صحاح، كما في صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، قال: إنها لن تقوم حتى وتروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وياجوج وماجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. قال: ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وأن عذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة، كما في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير أو الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، كما جاء في الأحاديث التي: فيفسح له في قبره مد بصره، وكما جاء فيما يتعلق بالمنافق والكافر أنه يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، إلى غير ذلك من الأحاديث. ولهذا قال الشيخ: وأهل السنة عندهم أمور الغيب بابها واحد، وهو أنه يسلم لكل نص دون الدخول في حقيقة المعنى، لأن الأمر الغيبي إنما يسلمون فيه بظاهر المعنى الذي دل عليه النص، وأما ما عليه حقيقة تلك الأحوال فإنهم يكلون علمها إلى بارئها، لأنها أمور غيبية. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا. والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. ثم قال المؤلف: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، كما في حديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. ثم قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهذا الحديث متفق على صحته. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. هذا الحديث قال أخرج البخاري طرفا منه من حديث ابن عمر قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. ورواه أيضا ابن أبي عاصم في السنة، وفيه: فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وليس في حديث ابن عمر ثم علي، مع التسليم بأنه رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين في الفضل والخلافة. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. وهو يقصد بهذا الرد على الرافضة الذين يكفرون الثلاثة الخلفاء الراشدين ويرون أنهم لا يستحقون الخلافة. ثم من بعد عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه من بعد عمر لفضله وعهد أبي بكر إليه، يعني أن أبا بكر يشهد له بالفضل ولهذا قدمه على غيره، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. فهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. الخلافة من بعد 30 سنة، هذا رواه أبو داود في سننه، والترمذي والنسائي في الكبرى، وأحمد وابن أبي عاصم في السنة، وابن حبان في صحيحه. وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وقد صححه الإمام أحمد واحتج به على خلافة الأئمة الأربعة. ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. وهو حديث رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، كما في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان. وعند ابن ماجه وفي الحاكم، فالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة كما رواه البخاري ومسلم، ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. لعلنا نؤخر الكلام على موضوع التكفير لأهميته إلى الدرس القادم وهو الدرس الأخير، ونكتفي بما سمعتم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.